رسول الله. أما بعد، فأظن فيه وعد مني، أن ليس هناك فيه وعد أن إذا قام في الذهن ما يحتاج إليه من إتمام المسائل المتعلقة بالشيطان أن نذكرها إتماما لقوله: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. فإذا كان ذلك كذلك، وقبل أن نسمع قراءة أخينا بارك الله فيه وجزاه خير وجزاه الجميع خير، أن نذكر المسائل أو نضيف المسائل المتعلقة بالشيطان. إيقاع الفرقة والشجار والخلاف بين الإخوان المتحابين في الله، وأنتم تعرفون لأي شيء يريد هذا. أول مقصد بين يد الشيطان في الشجار أو الشحنة هو إضعاف التوحيد. تعرفون الرجل إذا تشاجر مع زوجه، تشاجر مع صاحبه، تعرفون ما يلم بقلبه من شيء من الألم ينسيه ذكر الرحمن، فيتابع الفكرة إما كيف الانتقام أو كيف الإصلاح بحسب ما فيه من خير. فإن كان فيه خير فاستجيب لله القائل: وأصلحوا ذات بينكم، أمر من الله لا يقبل التثنية، ما في غيره يعني، وأصلح ذات بينكم أو افترقوا. ما قال هذا، أمر واحد ما له يعني، ما فيه استثناء. فالذي يطيع أمر الله في لحيته وفي صلاته ثم لا يطيع في الإصلاح ذات البين، والله يقول: أصلحوا ذات بينكم، انتهى الأمر. فحينئذ من استوعب هذا الأمر الإلهي وبدأ يفكر كيف يصلح بينه وبين أخيه، هو في الفترة اللي قاعد يخطط فيها الإصلاح ويعمل فكر تقربا إلى الله في عبادة قد تستغرق ساعتين، هو عبادة، يقول: أنا لو كلمت فلان يكلمه، طيب هذه عبادة، ما الدليل أنه التفكر عبادة؟ يعني الفكر في الذهن عبادة ولم يعمل بيده؟ ويتفكرون في خلقه، فجعل التفكر بخلق السماوات والأرض مع الاحتساب عبادة، مع أنه ما يتحرك ولا يتكلم، لكن اختار أن يحرك ذهنه في النملة هذه التي سبحان الله تأخذ البذرة والحبة إلى جحرها، فتلهم أنها ستفجر يعني جحرك لو تركتها، تلهم قسمها تقسم البذرة فلا تنفجر بإيش؟ بالإنبات. فهذا هو يناظر فيها كما فعل سليمان فتبسم ضاحكا لما سمع صوت النملة، فقال متبسما متفكرا ما قال، فتبسم ضاحكا، هذا يؤجر عليه. فكذلك يعمل ذهنه كيف يخطط لكي يرضي الله بإصلاح ذات البين، فيقول: لعلي أتي في وقت أحسن من هذا وأتكلم مع أخي وبين له يعني إيش قصدي أنا لما فعلت هذا، وإنه في ترى في أمر كذا وكذا إلى آخره. هذا يؤجر عليه بحسب الحاجة للوقت الذي يخطط فيه ويهتم به، لأنه يعني مو معقول الإنسان تجيله أفكار ممتازة في تجارته ويكون ذكيا ثم في معاملته مع ربه يكون غبيا. فالذي تجده ذكيا في أمور الدنيا سيكون في التخطيط لأمور الآخرة ذكيا بحسب النصوص لا شك الوارد، حتى لا يبتدع أيضا. فتجده حينئذ من اهتمامه بأمر الدنيا يعني يعرف وين يصلح سيارته ويخليها ما تخرب، يبدأ يسأل الميكانيكي وين ويخطط متى يوديها وإلى آخره لين تضبط. طيب علاقتك مع ربك أعظم عندهم، أنك تخطط كيف تصلح أمرك مع ربك؟ فمن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. فأول شيء حينئذ يفكر فيه الإنسان التوحيد، التوحيد التوحيد التوحيد. فإنه في الفترة هذه التي تكون فيها خصوم بينه وبين زوجه وبينه وبين صاحبه وبينه وبين زميله في العمل، الناس اللي يعني لابد أن تلقاهم أقصد، أما اللي يعني تعرف راح يتكلم بمطعم أو شيء وانت تشتري شيء يتكلم كلمة وسفهتهم شيء تنسى مباشرة. لكن ذلك قال من الحكمة أن تحسن خلقك أو تتجاوز عمن لا بد لك أن تلقاه كل يوم يعني في وجهك. من الحكمة أنك تبتعد عن إيش؟ عن الانفعالات التي تديم حزنك، لأن كل يوم بتشوفه يعني كل يوم. فابتعد عن إيش؟ عن ما لك ما ليس لك بد من لقائه. كل يوم لا بد تلقاه لمصلحة عمل، لأنه قريب لك، يجتمع مع العائلة، فصعب يعني. فهذا أولى الناس أنك تبتعد عن ملاسنته ومشاجرته، لأنك لا بد أن تلقاه كل يوم. فصار من الحكمة العظيمة أن تجتنب، أن توقع نفسك في واد من الشيطان معه، لأنك لا بد أن تلقاه. وحينئذ تكون مسألتنا في هذا إرادة الشيطان في مشاجرات إضعاف التوحيد والتمكن من قلوب العبيد، فنصبح القلب مشغول واللسان بالمشاجرة والخصومة معقود عن الذكر، إنه قاعد يفكر. حتى إذا فجأت وقلت ما ذكرت الله الفترة هذه في شجارك، يقول استغفر الله والله قفلت. أيه. هذا هو سبب حرص الشيطان على المشاجرات. ومن أسباب حرصه على المشاجرات بعد إضعاف التوحيد وإضعاف الذكر برب العبيد الذي يجعله يوقع في هدر حقوق التوحيد ليصل للشرك. حقوق التوحيد يصير وراه مسؤولية اليوم والدته يمرها، يصير مسؤولية وراه اليوم يأتي بما وجب الله عليه لعياله من كذا وكذا، فبالشجار الذهني تتعطل مصالحه الدينية والدنيوية. فهذا يريده الشيطان، يغفل عن بر أمه، يغفل عن كله، مركز كيف ينتقم من فلان أو. فإذا ليحول هذا المسار، لأن التيار شديد ما يقدر يقاومه، يحول بس مساره إلى كيف يصلح، كيف يصلح بينه وبينه، استجابة لقول الله تعالى إيش؟ وأصلحوا ذات بينكم، وقوله إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. فمع استحضار هذه النصوص أنه العلم، العمل بالعلم معناها العمل بالقرآن والسنة، فهما العلم، هذا هو العلم، العمل بالعلم معصوم عن الخطأ. فإذا ترك نفسه في رأيه سيزل، سيزل رأيه إن لا هذا يبغى له مصارم الشخص والله ما يستحي إلى آخره، الشيطان هكذا يوسوس، ما تنحل القضية، لابد من منهج معصوم في هذا الأمر. فتنظر في القرآن حينئذ لهذا السبب. فإن كان مبتدعا فالقرآن يدعوك إلى مزيد أيضا من هجره وتأديبه والبعد عنه، إن كان هناك قوة عندك إذا كان مبتدعا. نعم. لكن إذا لا يزال أخلك مسلم، وخاصة أنه لم يترجح الهجر، لأن الهجر يكون علاجا وعبادة، كما هجر النبي بعض ثلاثة من أصحابه عبادة للإصلاح، لكن لن ينفع وسيستمر على ما هو عليه، فلا بد لك حينئذ من التخطيط لقناة يسمع فيها أو يسمع منك فيها الوعظ. من غير هذه القناة لن تسمع الوعظ، تعرف المتصارمين كيف خلاص ما يتكلمون مع بعض، كيف يعظوا؟ ما يستطيع. لذلك علمنا مالك إمام دار الهجرة رحمه الله، كيف المسلم ينبغي أن يصبر وإن طالت المدة في الإصلاح؟ قال: لقد مكث موسى مع فرعون 40 سنة وهو يعظه، وما صارمه ولا هجره، مع أنه أساء الأدب فرعون مع موسى جدا، سب وهو مهين ولا يكاد يبين، وموسى عنده رسالة يعني من الله لا بد يقدمها على هوى نفسه، رسالة أنه يكمل معه حتى يهتدي، ما يقدر يخالف، في رسالة. كان يأتي يروح ويأتي يقول له ويأتي، لا بد يكمل الرسالة حتى الوفاة. ذنون لما ما كمل الرسالة عوقب بأن التقمه الحوت، خرج من قومه فجران ما يبغى يكلمه، خرج زعلان رضي الله عليه السلام، يعني في نفسه غضب أو ضجر، فالتقمه الحوت ما كمل الرسالة. لا، موسى من أولي العزم، يختلف عن ذنون، فهو من ذنون أولي العزم من الرسل، وكلاهما ينبغي أن يكون في محل ثناء وإيمان. لكن الله قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والنبي حتى لا يساء الظن، لذلك تنزل من قدره ذي النون: لا يقولن أحدكم أني خير من يونس بن متى. هذا عزيزة التواضع، ولا هو خير؟ قال سيد آدم ولا فقر. وموسى من جهة أنه أولي العزم من الرسل خير، ونحن ليس من قوم موسى، يعني من جهة أننا في زمنه وتكون مسألة مفاخرة، لأنه قيل أن النبي في عدم التفضيل صار إلى ترك المنازعة بالمفاخرة، أنا موسى منا وترى أفضل من نبيكم، هذا ممنوع شرعا كما يفعل البعض انتصار لشيوخه، هذا ما ينتصر الحق، يظهر شيخنا كذا ويبدأ يكذب يبتر في النصوص عشان ينتصر شيخه، شافتوها آخر مرة، هذا التعصب الذي يوقع الإنسان في البهتان أحيانا. فحينئذ ينبغي للمسلم أن يجعل نصب عينيه تفادي الشجار أصلا، لأنه قطعا من الشيطان، يريد القطيعة التي والخصومة التي تضعف التوحيد وتمكنه هو أثناءها من أن يكون له من الذنوب والمعاصي مزيد، لأنه يكون غافل عن ذكر رب العبيد سبحانه، هذا المتشاجر مركز في خصومته. إضافة إلى ذلك أنه لن يتعاون معه في الخير إذا تشاجر، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم العدوان. فهذه من فوائد المشاجرة بالنسبة للشيطان، لأنه قال: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، وقال: إنما يدعو حزبه ليكونوا أصحاب السعير، فيولد إضعاف التوحيد، يولد إضعاف الذكر برب العبيد الحصانة منه، يجعلك في الذنوب تكون عياذا بالله في مزيد، مؤهل للزيادة، إلا إذا أدرك الله برحمته وتفهم هذه الخطة الشيطانية فتوقفه عند حده بالاستعادة منه والتحرك لفعل ضد ما يريد وهو الصلح. فحينئذ أول ما يوحيه الشيطان ليوقع الشجار سوء الظن، إنما فعل فلان كذا من غير داعي ليترفع عليه والزوجة في نفسها، وإنما ما أعطاني زوجي ليستهين بحقي ولا إلى آخره، فيوقع سوء الظن، لأنه أقصر طريق للبغضاء. أنا لو ذكرت لكم حديث في سوء الظن، أظن بعضكم يتعجب من عظم الذنب إلا في قرينة، وذلك مخاطبة أهل العلم والدراية ابتداء بهذا الكلام غلط كبير يفعله بعض الجهال يعني في هذه المسألة. مثلا شيخ يقول أرى فلان كذا وكذا، يقول يا شيخ الله يهديك لا تسيء الظن، كلمة هذه لا توجه لأهل العلم. ليش؟ لأن العلم يعرفون أن في شيء اسمه قرائن ولا يتسمى سوء ظن. مثلا خذ مثلا سفيان، رأى الناس يتوافدون عن ربيع بن صبيح، قالوا له الناس يا سفيان يتوافدون عن ربيع بن صبيح، قال من جلساؤه؟ قال قدري. قال إذن هو قدري. فما يصلح من الطلب يقول يا شيخ الله يهديك يا سفيان لا تسيء الظن بالربيع. العلماء يعرفون أن سوء الظن حرام، ولكن مع القرائن لا يسمى حرام. من قوله اجتنب كثير من الظن، قال التهمة من غير قرائن، حيث وجد القرائن الظاهرة فحينئذ ما يسمى هذا سوء ظن، يسمى حكم صحيح على غلبة الظن يعني بالنسبة للشخص اجتهادا. حينئذ ينقر الأمر إذا أخطأ المتحري للقرائن من أهل العلم إلى الوهم، لأن سوء الظن معناها القصد إلى شخص ما عندك عنده قرائن، فهذا سوء ظن. لكن إذا أعملت قرائن معينة وكانت مرجوحة يسمى بالنسبة للعالم وهم الشيخ، لعله لا يقال أساء الظن، هذه كلمة سيئة في حق الشيوخ، أساء ما يقال هذا. فحينئذ لو ذكرت لكم هذا الحديث لربما بعضكم حصل في قلبه ندم شديد على إساءة الظن بإخوانه وحمل فعلهم على أسوأ المحامل وكراهتهم وبغضهم، وهو لم يستفسر ويحقق أصلا وش الموضوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح سنة ابن ماجه في الكعبة لأنت ما أطيب ريحك وما أعظم حرمتك، ولا دم المسلم أن يسفك أو يذهب ماله أو يساء الظن به أعظم حرمة منك. الله يعني يبقى أخيك في دائرة حسن الظن به وجوبا أعظم من حرمة الكعبة، لأنه من طريق سوء الظن يصير القتل، من طريق سوء الظن يصير الطلاق من الرجل وامرأته، من طريق سوء الظن يتفرق الجيش المسلم ويستولي عليهم الكفار. فحط ذريعة شدة تحريم سوء الظن حتى لا يتفرق الناس، فهمتم؟ وضع ذريعة شديدة، قال ما أن يساء الظن به أعظم حرمة منك يا كعبة أعظم، فوضع حد شديد أنا. نعم. قال ابن كثير في تفسيره وتعليقه على قوله تعالى واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، قال هي التهمة والتخول الأقارب من غير قرينة. شوف كلمة مثل قرينة مهمة، ولا شك القرينة قد يعي الرجل أن يعرفها فيعرضها على العلماء، يقول فلان يتصرف معي كذا، يقول هذه قرينة يدل أنه كذا كذا، فإذا أعيتك القرينة أن تعرفها فاسأل العلماء عنها حتى لا تقع في القرينة المرجوحة شرعا أن ليست قرينة. طيب، فاسألوا هذا الذكر إلا إذا كانت ظاهرة لا شك. نعم. طيب، وذلك نهى النبي عن أي شيء يحرك سوء الظن. عندكم مثال على هذا؟ فيه حديث يمكن مرت معكم تدل النبي قطع الذريعة لسوء الظن، فسوء الظن محرم والذريعة عليه هذا، وسوء الظن نفسه ذريعة للبغضة، فذريعة مع ذريعة، مشكلة بسوء الظن. سبحان الله، يوقع البغضة والإنسان ما يدخل الجنة حتى يحب أخاه، قال لا تدخل الجنة حتى تؤمن وتؤمن حتى تحابه، مشكلة هذه يوقعك في البغضة التي قد تمنعك من الجنة، مشكلة كبيرة يعني مو بسهلة. طيب، من ذلك لما رأى إنسان معهم امرأته فخاف أن تكون يظنون بها أجنبية يجي الشيطان أهل يقول شوف الرسول الرسول نعم النبي ها مش قال على جسلكما هذه صبية زوجتي شوف هذا دفع لسوء الظن. ومن ذلك قال لا يتناجى اثنين في حضرة واحد ثالث حتى يجي يعني رابع من الرابع يبدد إيش يقول لعله على صاحب يتكلم المعالية يضعف يعني الأمر. فكانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنين دون الثالث قطع الذريعة ليش سحن تركين الواحد في طالع مسكين هم يتكلمون الاثنين وش معناه فيجي في باله هم يتكلمون عليه يعني لكن لو جاء رابع وخامس ضعف فيش إساءة الظن. فقالوا إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث شوف كيف الشريعة تحمي من سوء الظن نقطع نطالع فيهم كذا بحقد يقول ليش يتكلمون علي ذوهم وليه ما يشركوني فهي تدخل عليه الغم من جهة إهماله ومن جهة أنه ربما يتكلمون عليه. فإذا جاء واحد رابع له من يتكلم عليه مع بعضهما وهذا الاشتد سوى الظن. قال لا يفجأ الرجل أهله ليلا غير أن يخبرهم يعني كالمسيء الظن فيهم يجي يسكتهم ويقرب المطار ويفتح باب فجأة يشوف في الليل من فيه في بيته أعوذ بالله تخونهم. يتخون أهله لا يخبرهم ترباتي ويعامل الناس على إذن من مداخل الشيطان وتلبيسه التفرقة بين الأخوان بسوء الظن. وحينئذ يأتي العلاج في الشجار وهي أن النبي رأى يعني ويدل أنه من الشيطان أن النبي رأى اثنين متشاجران. يعني هذا الحديث مهم ليش؟ لأن الشجار يعني مقتضاه يبقى معك طوال حياتك فلا بد تعرف هذا الحديث لابد لأنه العلاج البلس اللي تأخذ تحت ما لك بد منه. فلما تشاجر رجلان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأحدهما من شدة غضبه يرى أنفه يكاد يعني يتمزع من الغضب نسأل الله العافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى هؤلاء المتسبين كما في سنة أبي داود حديث معاذ تب رجلان عند الرسول فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلي أن أنفه يتمزع من الغضب أي يتشقق خلاص بينفجر خشب على الله إيه يخذ بسائح الغضب شديد. فقال النبي إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب. فقال ما هي يا رسول الله؟ قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم أعوذ بالله عفوا. فقيل للرجل فقال لست مجنون شوف يعني حتى الإنسان الغضبان حضرة الرسول خرج عن إيش عن طوره. فإذا الغضب في المشاجرة من الشيطان وهو سبب المشاجرات سبب لرفع البركة من المجلس. لاحظ أنت خمسة اجتمعوا الله يبارك قبل العشاء كل واحد ذكر مسألة ومجلس لطيف بدأ شجار بينهم بين اثنين فيهم والثانيين سكتوا ما قالوا ترى حرام ما يجوز يا إخوان لازم كذا ساكتين. يضفى يذهب ربما البركة على المجلس بعدها ألين يوضع العشاء وهم ما تكلموا في مسألة إيش مفيدة راح تدخل ذكر البركة. فمن ذلك أن النبي خرج على اثنين هم يتشاجران في المسجد فقال خرجت لأنبئكم مثالية القدر. فاحتق أو يعني تشاجر رجلان فرفعت. قال ابن حجر فهذا دليل على أن المشاجرات سبب لرفع البركة من المجالس نسأل الله العافية. إذ رفع العلم بليلة القدر في تلك السنة كان النبي يخبرهم ليستعدوا رفع مسألة عظيمة جدا بسبب المشاجرة في المجالس. فعلى المسلم حينئذ أن يعمل بوصية عمر. قال: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها بالخير محملا، ولا تظن بالفعل فعله أخوك معاه شر يعني وأنت تجد لفعله في الخير محملا من إيش؟ من حسن الظن. فلا تركز على سوء الظن. الآن التفتيش عن المحمل الحسن عندما يحصل الشجار، عبادة ولا عادة؟ قد تكون عادة لا يؤجر فيها، يقول والله أنا بيني وبين فلان نفع، فلا بد أني يعني أحسن الظن بي عشان تجارتي تمشي معاه إلى آخره، هذا ما يؤجر، هذا نفعي. لكن يستحضر أن الله يريد هذه الفكرة سبحانه، ويريد عباده أن يصطلح إذا كان من أهل الإسلام في غير بدعة لا شك وفي غير منكر، ترجح أن هجره يؤدي الإصلاح إلى آخره، فسيكون في عبادة وهو يعالج البغضاء في نفسه. وتكون معالجة البغضاء في نفسه انتبه بأمور ذكرها الواحد الغفور، منها علم الله أنه بين أهل الزوج والزوجة أو الزوجين يصل مشاجرة تخليهم مركزين في إيش؟ في المساوي ولا لا؟ صح؟ فجاء الرب العلاج، قال لهم: ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا، ترى يوم الأيام ضيفك عنده وضيفته وجلست وتبادلت الفوائد في العلم ووصلك وفعل بك، لا تنسى الفضل بينك، هذا يقضي على ذلك. الاستعاذة من الشيطان تتجدد أو في وقتها؟ يعني في وقتها عند المنازع يقول عوذ بالله الرجيم يسكن مباشرة، كلما تجددت قاعد ناس الذكر الآن هذا قاعد كذا، يجب أن تتخذ موقف عشان يعرف أنك ابدأ يوسوس الشيطان يعني. فهنا أيضا يجدد الاستعاذة من باب قوله: إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر. المستعاذة في وقت المشاجرة أيضا، لأن قد تنتهي بالاستعاذة في وقتها لكن يأتي بعد يستني منه غفلة ويهجم على قلبك، يجتم على قلب آدم من الذكر، يستني نفسه متواقف عند إشارة ما تذكر الله هجم عليك. بالنسبة لفلان شوف يعني فعل كذا ولا جاي يستسمح ولا وش موقفك منه كذا، يوسوس لك يعني كأنه واحد في السيارة يسولف معك، ايش موقفك شايف انك ساكت يعني، لا هو جاء اعتذر ولا جاء بين كذا يعني كذا حيط انت توطأ يعني ولا ايش، ثم يروح ينتقم اول فرصة ينتقم. فالاستعاذة تتجدد إذا قام مقتضاها من مس الشيطان للإنسان بطائف من الوسوسة، تجدد. نعم، ولا شك أن نعلم أن ليس كلما تشاجر فهو ناقص في عقله ودينه، فقد يحصل مقتضى سريع لا يعمل الفكرة في حسن الظن ولا شيء فيهجب المشاجرة. هذه تحصل حتى من أتقياء أبو بكر وعمر، الله أكبر. أما تعلمون النص الوارد في هذا الباب وهو حديث البخاري في صحيحه وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أو الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر. قال: رفع أصواتهما عند النبي، هم أبو بكر وعمر، وعند النبي حصل هذا حين قدم ركب من بني تميم فأشار أحدهم بالأقرع بحابس أخي بني مشاجع، وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه راوي الحديث. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت لما تشير غير ما أشرتنا تريد خلافي؟ قال: ما أردت خلافك. ارتفعت أصواتهم، شوف كاد وهم خيران أن يهلك لمن رفع أصواتهم عند النبي. لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي لا إله إلا الله. فإذا هذا يحدث من الأخيار فكيف تتصوره في من هو غافل عن ذكر العلي القهار سبحانه وتعالى؟ وهذا يكفي، وعلى المسلم حينئذ أن يدرك نفسه قبل وفاته، لأنه إذا نتج من المشاجرة مهاجرة 3 أيام، بعد 3 أيام وش يحصل؟ يدخل النار، إلا أن تكون في معنى شرعي كإنكاره عليه بدعة، أو إنكاره عليه كلام على الله بغير علم، أو إلى آخره، لمعنى شرعي راجح لا معنى نفسي أو عشري إن صح التعبير. وهجر المسلم سنة كسفك دمه. ويقول الرب أنظر هؤلاء لا ترفع أعمالهم، يحضروا حلقات علم لا ترفع أعمالهم، لا حد يرفع أعماله يعني من الملائكة ما يرفعون أعماله، أنظروهم لا تكتبوا ولا ترفعوا أو لا ترفعوا عفوا حتى يصطلح، فتبقى أعماله معطلة. كم عام تشوف هذا؟ كم أسبوعين 3 4 معطلة ما ترفع حتى يصطلح. فإذا جاء أصلح قال والله بدرك نفسي، يلا جاء قال من رقمي ما راح يرد علي، أنا بتصل عليه من رقم ثاني، يعطيه اتصال يرد، ذاك مسكين ما يعرف انه ذا مين، السلام عليكم، أنا صوته ويسقف وجهه سمعان، قال له السلام عليكم ما رد، الشيطان تملكه. فحينئذ يعمل هذا الحديث حتى في العهد المعاصر، في سوسد أحمد وغيره قال فإن سلم ولم يرد رد عليه ملك. طيب هذا أمامه، والآن صار في جوالات أيضا يرد عليك ملك لكأنه رد عليك هو، وأفضل مما رد عليك هو، أنا قلت السلام عليكم، السلام عليكم، وأعطيه قطع اتصال سلام، فيرد الله بدله ملك لأنه بادر، قال خيره من بدأ إيش. فإذا تعرف فلان خير من فلان ما تقدر، من القرائن إن هو اللي يبدأ بإيش؟ بالسلام، خيرهما من بدأ بالسلام. طيب إذا نكمل ما تبقى من أحكام العورة أو ستر إيش؟ ستر العورة. من ما ينبغي التنبيه عليه في باب ستر العورة اللي قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد، الحقيقة لباس يصنعنه النساء لم أرتح أسترح لها، وشو يلبسون في الصلاة؟ شراشف مطاطة بالكاد تدخل، وتحجب رؤوسهن كذا وتبرز كتوفهن، ويصيرون مثل اللي يسمونهم ينقى، مدري وش اسمهم دول، يلبسون لبس الله ناسي والله اسمهم، ننجا. فهون فيبان كتوفهم وتبان حجم وتدوير رؤوسهم شكل غريب جدا يعني. طيب أنا ما أجر على إبطال صلاتهن، لكن أذكرهن بلباس أمهاتهن القديم قبل هذه فلسفة اللباس هذه اللي جاءت كذا، تحط لها تحط تأشخاف الاسم السستفوف، الله أكبر. شوفوا لباس أمهاتنا قديم شرشف الصلاة في الحجاز، نذكره هو موافق للسلف، ثخين، وأنا أفضل أنه أبيض لأنه إذا صار فيه زخرفة فإن النبي قال إيش؟ ها؟ هاتني في صلاة شخصتي بعض في خطوط ورد ومدلش لون، تقعد المرأة ربما تلتهي، فليكن ساذج من الألوان حتى لو كان ملون بمبا أو أبيض، والأفضل أبيض لأن خير ثيابكم، وهذه عورة بينه وبين الله، قصدي حجاب في الصلاة مهو بينه وبين الناس أسود. نعم. ويكون فضفاض ويكون ساقط من الرأس مدلي على الرجل كما في حديث أم سلمة إذا كان سابق غطي قدميها. ويدل على هذا اللباس ما رواه من؟ البخاري في صحيح قال: كنا النساء في عهد النبي ينصرفن من صلاة الفجر متجللات بمروطهن. هذا التجلل هو اللي يصنعنا أخوات الفاضلات الحصينات القانتات إن شاء الله. الآن تضع من فوق رأسها وينزل مفضفاضا عليها فلا يرى تقسيم كذا وكذا متجلات، فتصلي بنحو هذا في الصلاة، لا تبرز الأشياء وتلبس الضيق ونحو ذلك. وما حكم الخمار في الصلاة؟ فشرط، المرأة تسلم غير خمار باطلة صلاتها، والخمار ما يدل من على الرأس ويغطي أسفل القدم. لذلك أظن مرة شفت خادمة في الطائرة استغربت صلاتها من خدام الطائرات، فشفت أنها تصلي بلباسها الذي هو ليس شرعيا في الصلاة، ففهمت المسألة مبنية على جهل، يعني على جهل بدين الله وغفلة. نعم. طيب اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في سورة الأعراف وقول الله تعالى: وكلوا واشربوا الآية. قال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال البخاري: قال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان، سرف ومخيلة.
إذن على المسلم في أكله وشربه ألا يسرف، والسرف الأكل الزيادة فيه عن الحاجة أو عن القدرة. فمن السرف أن تأكل حتى تزيد على ما يسمى الشبع عرفا طبيا، وتزيد وتزيد. ولذلك ابن عمر يروى عنه أنه قال له إنسان: ترى والدك مو قادر ينام، قال: أكل 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 حتى ما جاله نوم من كثرة الشبع. فقال: لو مات على هذا ما صليت عليه. ليش؟ خايف عليه أنه يكون مات على سرف. ليش يأكل كذا؟ بعضهم يأكل ويأكل، الشيطان يزين له ويأكل ويأكل، حتى لو فتحت قنوات من مناخيره وأذنه وفمه لخرجت الأطعمة. يعني النبي قال: إن كنت ولا بد فاعلا فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث نفسك. فهذا اعتداء، فيخشى أن هذا نوع اعتداء، وإن كان مكروه مكروه، يعتدي على حجرة النفس، يعتدي على حجرة الشراب. يجي يأكل يأكل، يبي يشرب يقوم يقول لها الكلمة الأجنبية: اشرب شوي أنت، يعني عصير. يقول له: فل. يعني يقصد امتلأت معدتي لحد أني ما أجد حتى حفنة. ليش؟ ولكن ابن عمر قال لرجل: تعال كل، أو الحسن لا أذكر، قال: شبعان. يعني يأكل الرجل حتى يشبع؟ مستغربين السلف، يعني مو متعودين واحد يأكل حتى إيش يصير على قولهم اليوم فل. هم طبعا يقيسونها بتانك البنزين اللي يشوفونها فل يقول البطن فل، ولكن هذه الكلمات الأجنبية إذا كانت واحدة ما في مانع، لكن لا يستطرد كما ذكرنا فيها. نعم اقرأ.
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن سرفا أو مخيلة. إسناده صحيح.
نعم، ما لكن سرف ولا مخيلة. إذن هذا يجتنب فيه في اللباس ولا شك الطعام، لا يكون مخيلة ولا سرف. مخيلة بعضهم يجي يعزم له 8 أنفار، كل واحد سمعت حس حط له شات قدامه، هذه مخيلة ولا الواحد أول شيء قدامهم بعير مثلا، كل واحد خروف صغير، وش يسوون؟ ثمانية أشخاص بثمانية أشياء، وش يبطونهم؟ أعوذ بالله. قيل لابن عمر أو كذا قال هذه جوارش اشتريتها لك تهضم فيها الطعام، قال جوارش أنا ما شبعت من طعام 40 سنة، من 40 سنة ما احتاج الجوارش. فإذا ابن عمر لو كان عايش في عصرنا ما يحتاج إلا البيبسي ولا السفن اللي يهضم يعني. نعم إيه، بعضهم يسرف ويأكل، يسرف ويأكل ويسرف ويقول ها بعد هذا هاتوا لي أنا ناس أو بيبسي أهضم، ثم يكرع ويكرع ويكرع ويكرع. وش قد سمع النبي رجل يتجشأ بعد الطعام فقال أكثركم شبعا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة. فعلى المسلم أن يقتصد. وبالمناسبة أعجبتني فكرة امرأة، ويليت هؤلاء اللي عرض نفسهم للوفاة يفعلونها. قال لي طبيب انتبه، قال هذه عملية يسموها تكميم، ترى في نسبة منها يتوفون، وآخرهم من ذكر لي صاحبي بالأمس أن أخته سوت وتعرضت للوفاة، كادت تعرض للوفاة، دخلت في عدة عمليات لأنه يحصل منها تسريب إلى آخره. فوين كانت النسبة قليلة، لكن على المسلم حينئذ أن يفعل فكرة هذه المرأة. فحكت لي شقيقة لي، قالت هناك صاحبة لي بدل أن تكمم سألت كأن الدكاترة، قالوا وش معنى التكميم؟ قالوا يعني حول معدتك مثل البيضة كذا. طبعا المتأول يقول بيضة نعامة، المهم بيضة معروفة، البيضة هذه معروفة. فاشترت وعاء على قدر هذا، كل ما ذهبت وليمة أو شيء وضعت 7 لقيمات أو كذا على قدر الوعاء هذا وأكلت خلاص، ما قص معدتها ولا شيء. ذكية سبحان الله، امرأة ذكية ولا قص معدتها ولا تعرضت وفاة ولا شيء، مهما تجمل الطعام قدامها خلاص هذا هادك. وبالفعل فإن النبي في وجبة إيش قال؟ قال من تصبح ب7 تمرات، فلعل الظاهر أنها تكفي وجبة 7 تمرات، تكفي حط التمر فوق بعض تبقاه يوصل كذا 7 وخلاص استريح من هذا الطعام، تراه هو مغاية وسيلة، الطعام وسيلة مغاية وسيلة. ولكن الشبع أحيانا دعاك إنسان وبيفرح بك وكذا وشبعت عنده ولا بأس به أحيانا، مثل ما فعل أبو هريرة شرب لا أجد لها مسلكا، لكن هذا ما يحتج به على سبيل الديمومة. كل ما نقول له يا أخي خفف أهلك يعني شغلتهم بالتنويع الطعام، يقول ما أبو هريرة شبع، هي مشكلة. هذا كمن يذهب كل يوم إلى ما يسمى الرقص الشعبي اللي هو ذا رقص الحبوش أو إيش هذا يا أخي، ضيع زمانك. يقول مور الرسول وأبو هريرة وعائشة طالعوا الحبوش هم يلعبون بالحراب، سبحان الله، يسدل بهذا النادر على العام. وكما مثلا مثل أصحابنا ذولاك حقول النص العالمي يتركون نصوص الصحابة الكثيرة والنصوص الباب ويروحون لنادر محتمل، يقولون انه طيب عائشه قالت اخطا معاويه او شيء، ويتركون النصوص الكثيره والله المستعان. نعم، ومن يريد الله بخير فقهه في الدين. نعم، ننتقل لدراسه المسند. الجوع اي هذا ورد عن بعض سلفنا، قال تعال كل. نعم أظن يروى مرفوعا، فقال ألا شبعان سووا ولا يا أخي، معي أنتم يسوونه ولا معي؟ يقول تعال الكل يقول شبعان يقولونها ولا هذا فيه حديث الظاهر مرفوع أذكره تعال كل قال شبعان قال لا تجمع بين جوع وكذب ايش شبعان اصدق شوف في صدق الصحابة يعني شايف طعام النبي قليل والنبي مربيهم على الصدق كان ممكن في الطعام القليل الصحابي اللي دخل على الرسول يقول يا رسول الله طعام قليل شبعان انا شبعان مد يده مع الرسول في الطعام القليل ولا كذب قال استحييت انا مد يدي من ايش من قلة طعام النبي مربيهم على الصدق في كل شيء لا يكذب يقول والله انا شبعان لا لو قال لو عرف طيب على الاقل قال اكلت يعني الغداء لا توني الآن آكل يا أخي إيش كذب ورا كذب طيب نقرأ لا لو قال أكلت يعني احتمل في غداء وهو قاعد في العشاء يعني قلت لا أكلت صحيح أكلت الغداء هذا تعريف جائز للمستحي يعني أو خاصة أنه يكون نظام معين ما قدر يأكل هذا الطعام يضره يقول لا والله أكلت والله كانت يجوز الحلف التعريض لكن إذا قال الآن قبل قليل أقلت لا عاد هذه واضحة كما قال النبي لامرأة حسبت عليك كذبة يعني بعد عن النار والكذب نعم